اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المشتق، وبينا محل النزاع والخلاف بين الأعلام، وهو في خصوصي من انقضى عنه التلبس بالمبدأ، وهي الصورة الثالثة من الصور الثلاث التي أشرنا لها. فهل إطلاق المشتق على من انقضى عنه التلبس حقيقة أو مجاز؟ كما هذا هو الخلاف المشهور، أو صحيح وغير صحيح كما ذهب إليه بعضون آخر؟ والأمر في ذلك سهل بعد أن اتضح محل النزاع. وقبل تحقيق الصحيح في ذلك، يتطرق المصنف لأمور ستة سنسميها مقدمات، لأنه من الأصل البحث في 13 آم بعد نذكر أمور في أمور، يعني يلزم من ذلك التشويش والقلق، فنجعل هذه مقدمات وليست أمور. فسيكون البحث في هذا الأمر 13 في مقدمات ست. المقدمة الأولى في بيان معنى المشتق أصوليا، والبحث في هذه المقدمة في عدة نقاط تتصيد من كلام المصنف. النقطة الأولى، ما الفارق بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي، وما هي النسبة بينهما؟ والجواب عن ذلك بأن المشتق النحوي هو عبارة عن الاسم الذي يؤخذوه من غيره، يعني من الفعل، ويكون مشتملا على حروف الأصل، يعني على حروف الفعل وزيادة. ويكون موافقا لترتيب الحروف وموافقا في المعنى، من قبيل الضرب، فإنه مشتق من ضرب على مبنى أهل الكوفة، من أن الأصل هو الفعل والمصدر مشتق من الفعل، ومثل ضارب الذي هو اسم فاعل فهو مشتق من ضرب، ومثل مضروب الذي هو اسم مفعول ومشتق أيضا من ضرب وهلم جرا. وأما بالنسبة إلى المشتق الأصولي فهو عبارة عن الاسم الذي ينتزع عن الذات وليس ينتزع من الفعل، بل هو ما ينتزع عن الذات بلحاظ اتصاف الذات بمبدأ معين واتحادها مع هذا المبدأ. سواء وهذا الاتحاد له أربعة أنحاء. النحو الأول الاتحاد الحلولي من قبيل زيد عالم، فإن عالم مشتق أصولي لاتحاد الذات وهي زيد، ذات زيد بالعلم لهذا المبدأ، وهذا الاتحاد اتحاد حلولي بمعنى أن العلم حل واستقر في ذات زيد. النحو الثاني الاتحاد الانتزاعي، وهذا من قبيل زيد سابق على عمرو، فإن لفظ سابق هو مشتق من اتصاف زيد بالسب. وهذا الاتحاد اتحاد انتزاعي وليس حلوليا، أي منتزع من اتصاف زيد بهيئة السب على عمرو، لا أن السب حل في ذات زيد كما هو الحال بالنسبة للعلم. النحو الثالث الاتحاد الصدور، وهذا من قبيل زيد ضارب، فإن ضارب مشتق من اتصاف ذات زيد بالضرب. وهذا الاتحاد بين زيد وضارب اتحاد صدوري وليس حلوليا ولا انتزاعيا، وذلك لصدور الضرب من زيد، لا أن الضرب حل فيه ولا أن الضرب عنوان منتزع، إنما الضرب عنوان صادر من زيد تعلق بآخر مضروب. النحو الرابع الاتحاد الإيجادي، وهذا من قبيل زيد آكلان، فإن آكل مشتق من اتصاف زيد بمبدأ الأكل وهذا الاتحاد بين زيد وبين الأكل اتحاد إيجابي، يعني أن زيدان أوجد الأكل لا أن الاتحاد حلولي فلم يحل الأكل في زيد، ولا أنه انتزاعي من هيئة معينة، ولا أنه صادر صدوري، لأن الصدوري إنما يكون بما يتعلق بطرف آخر، والأكل هنا تعلق بذات زيدان لا أنه تعلق بذات أخرى كما هو الحال بالنسبة للضرب. والأمر في هذه الأنحاء سهل جدا. إذن اتضح لدينا الفارق بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي، بأن المشتق النحوي ما ينتزع من الفعل من الأسماء بحيث يشتمل هذا الاسم المنتزع على حروف الفعل وعلى ترتيب الحروف ويكون موافقا للمعنى، سواء كان مصدرا، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، اسم زمان، اسم مكان، أفعل تفضيل. وأما المشتق الأصولي فهو أيضا منتزع مشتق، لكن ليس مشتقا من الفاعل. انتبه انتبه، لا تغفل، لا توهمك العبارة فتظن أن المشتق يعني هو نفس الذي ذكرناه في البيت بن مالك وفي غبر الندوب والمصفادة. لا، المشتق الأصولي عبارة عن الاسم المنتزع من الذات بلحاظ اتصاف الذات بهذا المبدأ. بأي نحو من الأنحاء الأربعة بحد هذه تتمة مهمة من خلالها ستتضح النسبة بين المشتق النحوي والأصولي، بحد يكون المشتق هو الذات والذات هو المشتق، فيحمل أحدهما على الآخر بحمل هو هو، كما أفاد ذلك سيدنا أبو القاسم الخوئي في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 246. وبناء على ذلك يتضح لنا بأن النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي العموم والخصوص من وجه، فبعض المشتق النحوي أصولي وبعض المشتق الأصولي نحوي، فيجتمعان في مثل أسماء الفاعلين، يعني اسم الفاعل مثل ضارب، فهذا مشتق نحويون. لماذا؟ لأنه منتزع من الفعل ضرب. ومشتق أصولي أيضا لأنه متحد مع الذات، الضرب متحد مع الذات ويحمل عليها بحمل هو هو، فيقال زيد ضارب، أي زيد هو ضارب. ويسترق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي كما ذكر سيدنا الخوئي في الأفعال والمصادر يخترق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي في الأفعال والمصادر. فإن الأفعال مشتقة بناء على رأي أهل البصرة مشتق النحوي لأنها مشتقة من المصدر، والمصادر مشتقة من الأفعال بناء على رأي أهل الكوفة. إذن فالمصادر والأفعال مشتق نحوي رحمكم الله، لكنه ليس مشتقا أصوليا، وذلك لأنه لا يوجد اتحاد على نحو هو هو، فلا يقال زيدون هو ضرب، زيدون هو ضرب ليس صحيحا، إلا أن يقصد بالضرب يعني الذي هو مصدر اسم الفاعل، يعني زيدون ضارب، لأن المصدر يستعمل أحيانا بمعنى اسم الفاعل، لكن الفرض أنه ليس هذا هو المقصود. كما أنه لا يصح حمل الضرب على الذات، فلا يقال زيد هو ضرب، زيد هو ضرب يعني نحمل ضرب الفعل على زيد، لا يصح صح. فإذا لا يكون المصدر ولا الفعل مشتقا أصوليا، وإن كان مشتقا نحويا. ويفترق المشتق الأصولي عن النحوي في الأسماء الجامدة التي لا تنتزع من فعلين أو من مصدرين، مثل الزوج والحر، فيقال مثلا زيدون زوج وهند زوجة، فعنوان الزوج أو لفظ الزوج مشتق أصولي لأجل اتحاده مع الذات وهو زيد، ويحمل عليه حمل هو هو، فيقال زيد هو زوجة، هند هي زوجته. ولكنه ليس مشتقا نحويا لعدم اشتقاقه من فعل أو من مصدر، بل هو اسم جامد ليس منتزعا من غيره. فاتضح لدينا في هذه النقطة الفرق بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي، وأن المشتق وأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وين. تم الكلام في هذه النقطة الأولى. وإن لم يصرح المصنف بالفرق، كلامه ما واضح، تحتاج أن تجلس وتراجع الشروع وكلمات لك يا الله يا الله تفتهم. نعم يضرب برقيات، يضرب برقيات، أنت تحتاج لا هنا شقال وهنا شقال، ويشرب استكانة شاي ويا الله إن البطل يطب في الذهن. ولذلك سيد الخوئي قدس سره كما أشرت للمصدر بين هكذا الذي بيّدته لك الآن، ولا ما أشعر الفرق، قال ما الفرق بين كذا وكذا وما النسبة، هذه تستفاد من كلمات الخبراء أمثال أبي القاسم الخوئي وغيره من الأعيان. أنت
فاشل بأنه مش حرب الزوج، متزوج عزيزون متزوج
إذا قلت متزوج 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 هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول متزوج.
لا
اسم فاعل. زين جيد متزوج اسم فاعل ومشتق من أين؟ من الفعل. جزاكم الله خيرا. متزوج مشتق لكن زوج.
ما أول؟
شتقول هذا لازمود من دليل عليه لا فولا هذا اسم جامد زوجي ما يرجع إلى اسم الفاعل لا هذا ما يشتق من الفاعل بالك مو هذا قواعد لغوية تعبدية أنت ملزم بها خب النقطة الثانية ما هو المشتق النحوي الداخل في البحث؟ مقدمة ثانية كل البحث الكلام في المقدمة الأولى الآن فيها نقاط هذه النقطة الثانية ما هو المشتق النحوي الداخل في البحث يعني في بحث المشتق الأصولي يوجد خلاف بين الأعلام على رأيين الرأي الأول ما أشار له المصنف ووافقه عليه سيدنا الخوئي قدس سره من أن البحث يشمل أسماء الفاعلين هذا واحد أسماء المفعولين هذا اثنين الصفات المشبهة هذا ثلاثة صيغ المبالغة هذا أربعة أسماء الأزمنة هذا خمسة أسماء الأمكنة هذا ستة أسماء الآلات هذا سبعة إذن فهذه الموارد السبعة بحسب عبارة المصنف تدخل في بحث المشتق الأصولي ويجري فيها النزاع والخصام الواقع في بحث المشتق ويمكن أن يستدل على ذلك بدليلين الدليل الأول ظاهر العنوانات بمعنى أن الأعلام عنونوا البحث بالمشتق وهذا العنوان بحسب الظاهر يشمل كل مشتق يجري على الذات وأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة وأسماء الأمكنة وأسماء الآلات كلها تجري على الذات وتحمل بحمل هو هو الدليل الثاني يا مولاي تصريح بعض المحققين حيث صرح بعض الأعاظم بأن البحث عام لهذه الموارد التي أشرنا إليها كالمحقق القمي صاحب القوانين، حيث قال في البدائع نسب له صاحب البدائع، قال لتعميم البحث: قضية ظاهر العنوانات، هذا الدليل الأول على العمومية، قضية ظاهر العنوانات هذا الدليل الأول، وتصريح المحقق القمي عموم النزاع لسائر المشتقات، واضح كما في صفحة 176. إذن فهذان دليلان على عمومية البحث لهذه الموارد السبعة التي أشرنا إليها، وإن لم نمثل لكل واحد منها بمثال، بعد هذا بحث لغة العربية تذكر قبل سنين، وإذا طبقنا إذا أردت أن نمثل بعد نمثل حتى لا تبقى بعد ذلك ترسل هنا وهناك. الرأي الثاني: الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة، وما بمعناه اسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها كأسماء النسب من قبيل البحراني المدني المكي وهلم جرى الأحسائي. واضح. وهذا هو ما تبناه صاحب الفصول في بحث المشتق كما في صفحة 60، ووافقه على ذلك المحقق النائيني في أجود التقريرات. إذن فالرأي الثاني يقول: البحث مختص بأسماء الفاعلين والصفات المشبهة فقط، وما يعتبر بمثابة الصفات المشبهة، ولا يعم أسماء المفعولين ولا صيغ المبالغة ولا أسماء الزمان ولا أسماء المكان ولا أسماء الآلات. فهذه خارجة عن البحث ومحل النزاع، فلا نزاع فيها. خب، ما الدليل على ذلك؟ قال: دليلا، ويدل على هذا الاختصاص دليلا. الدليل الأول: التمثيل. بخصوص اسم الفاعل والصفة المشبهة في كلمات بعض الأصوليين، كما ذكر ذلك صاحب الفصول حيث قال: مثلوا فقط باسم الفاعل والصفة المشبهة، فمعناه أن البحث منحصر في هذا النزاع هنا. قال صاحب الفصول، أنقل لك نفس كلامه: فهل المراد ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وما بمعناها وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة، كما يدل عليه إطلاق عناوين كثيرا منهم كالحاجبي وغيره، أو يختص باسم الفاعل وما بمعناه كما يدل عليه تمثيلهم به؟ إذن من خلال تمثيل بعض الأصوليين فقط باسم الفاعل نقول آه، والصفة المشبهة، إذن البحث ترى خاص هنا النزاع، وأما البقية ليس فيها النزاع. الدليل الثاني: دعوى الاتفاق على معانيه سائر المشتقات غير اسم الفاعل والصفة المشبهة، فلا خلاف في أن اسم المفعول وضع للأعان من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس على نحو الحقيقة. وكذلك لا خلاف في أن أسماء الزمان وأسماء المكان وضعت على نحو الحقيقة للمتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه التلبس، فالمسألة كأنما واضحة. ولذلك قال المحقق التقي النقي في حاشيته على المعالم: وربما يقال، دير بالك، بخروج اسم المفعول عن محل البحث ربما، وكذا الصفة المشبهة بعد أكثر واسم التفضيل، لماذا تظهر؟ يقول لظهور الواقع للأعم في الأول، يعني إن اسم المفعول واضح إن وضع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس إلى آخر كلامه. هذا هو الدليل الثاني على الاختصار. إلا أن المصنف يناقش في كلا الدليلين. أما الدليل الأول وهو التمثيل، فمن الواضح بأن التمثيل لا يدل على الحق، بل أقصى ما يدل عليه مجرد الإشارة إلى بعض الأمثلة الداخلة في محل البحث، وهي أسماء الفاعلين والصفات المشبهة، ولا يعني التمثيل الانحصار. وأما الدليل الثاني فعهدة دعوى الاتفاق على خروج هذه الموارد عن محل النزاع على المدعي، بل بحسب الملاحظة لكلمات الأصوليين أن جميع الموارد السبعة وقع فيها النزاع، هل المشتق فيها وضع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو حتى من انقضى عنه التلبس، فلم نجد بحسب بحثنا ومتابعتنا هذا الاتفاق المتوهم. تم الكلام والحمد لله في النقطة الثانية، واتضح لديك بأن المصنف يرى شمولية وعمومية البحث لهذه الموارد السبعة. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال
بالنسبة لتحديد موضوع النزاع كأنما جعله جعل ميزانه هو التفرق في كلمانه، يعني كما يظهر من دليل الأول يقول ظاهر عنوانه
صح
وتصريح المحققين، الثاني يقول التمثيل ودعوة
الاتفاق صح،
فقال أنه من المفترض أن يحدد وفقا للضابط. النقطة الأولى حددنا شنو المشتق بالمعنى الأصولي، بعد ذلك يطبق هذا الضابط على كل ما يدعى فيه الاشتقاق بالمعنى المحكم. فإذا كان في موضع الاتفاق بينهما في موضع الاجتماع يعني فحينئذ يقال أنه ينبغي أن يقع من ذلك سواء وقع أو لم يقع في كلمة.
لا لكن لو قلنا أنه فعلا هم متفقون على أن اسم المفعول مثلا واسم الزمان واسم المكان وضعت حقيقة بالاتفاق ولا خلاف للمتلبس ومن القبض بعد خلاص خرجنا عن محل
الاتفاق. قد نتفق معهم
نحن
إن الضابط يعني المحقق
لأن المسألة هي هذا هل هو حقيقة أو مجاز لأنه سيترتب عليها آثار في مقام الاستنباط. إن قلنا حقيقة سيحمل اللفظ على هذا، إن قلنا مجاز لا بعد ما يصار إليه. فالمسألة مسألة ترجع إلى باب الاستعمال والواقع، المسألة ترجع إلى هذا الباب.
فإحنا أدنى يضمن أنه في موارد اللي يختلف فيها في تحليل الضابط إذا لابد أن يكون محصوراً بما ذكره المتقدمون عليهم، والحال أنه الأصوليون كلهم يناقشون حتى في موارد الاتفاق أن الاتفاق ينبغي أن لا يكون هنا، يعني بعد تحليل الضابط ينبغي أن ينضبط الخلاف بعد تحليل الضابط.
خب هو بالنسبة للضابط جارية في هذه الموارد السبعة أنه يوجد اتحاد ويحمل حمل هو هو، وأخرجنا فقط الأفعال والمصادر، فالضابطة التي ذكرناها جارية. لكن نقول النزاع أين وقع؟ الخلاف بين الأصوليين ما هو محله؟ ولا الضابطة جارية؟ لكن نحن الآن نريد أن نبحث عن محل النزاع والخلاف. محل النزاع هو في من قضى عنه التلبس حقيقة أو مجاز، هل هو جار في الموارد السبعة وقع نزاع أو لا في خصوص موردين منها؟
هذا ينفع في تحديد موضع النزاع.
نعم.
بالفعل. أما قد يكون هناك موضع نزاع تقديري.
نعم إذا تقدير البحث بالتقدير صحيح كلامكم، يعني ولو على مستوى الثبوت يأتي كل تأتي جميع المواضع في البحث. أما إذا قلنا واقعا وإثباتا ما هو محل الخلاف بينهم والذي عليه الثمرة الأصولية والفقهية، نقول مختص ذلك بمثلا موردين أو سبعة. قال حياكم عجلات حياكم الله أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو في ما يعمه ومن قضى عنه على أقوال. يعني الآن بالله عليك بربك أسألك، نحن الآن فقط سنشغل أنفسنا أسبوعين أو أكثر على هذه المسألة، استنباط حقيقة أو مجازي في من القضى عنه التلبس، ونقعد ندخل في الكلام وما أدري وين بنروح وبنشرق وبنغرب على فقط ترى الاستعمال حقيقة لو الاستعمال مجاز وفقط في هالصورة، يعني إذا انقضى عنه التلبس محتارين. إذا قلنا حقيقة بنستنبط شيء، وإذا قلنا مجاز ما رايح نستنبط شيء. كل هالبحث الآن شوف على أنه حقيقة ولا مجاز. خب لماذا تدخلنا في هالمتاهات؟ قل حرروا وحققوا، ارجعوا للغويين، هل هو استعمال حقيقي في أن انقضى عنه التلبس أو مجازي؟ والسلام. بعد لماذا تبحث هذا البحث الموسع والمطول؟ التفت الآن ليش الشهيد الصدر ما ذكر هالبحث في الحلقة الثالثة؟ قلت ترى المسألة عزيزي مو بها ها هنا مسألة لغوية بس، فأنا لا مانع تدخل في الدورات مع بحث المشتق، لا مانع لأنه ليس ذا أهمية شديدة.
وإذا بيننا هو خصوص الوجه نحتاج البحث من جهة على الأقل، ودع بعدين مسألة الرضاع ما الرضاع.
إيه أقول
الوجه يعني على
لطيف. إيه نعم اللي أريد أقول ماذا أقول، المسألة ترجع لتحقيق اللغة، ما هو نرجع للغة، نرجع للبحث اللغوي، هل كذا أو كذا؟ يعني المشتق يطبق على من انقضى عنه التلبس حقيقة أو مجازا؟ بس إذا حققنا خلاص بدي طبقنا على النصوص مسألة الرضاع وهلم جرى، وننتظر حتى ندخل في تمام البحث ثم نرى هل الأمر ذكرناه صحيح إن فقط نرجع للبحث اللغوي ونختم المسألة أو لا في نكات أخرى المصنف أعرف، مو نحن نعلم، نحن نتعلم من الآخرون، مو جاي لبالك إحنا نشكر عليه. لا غاتي تبر دير بالك لا تشكر على أعلام. مولاي قال أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس، لماذا ذكرنا هالفكرة؟ لأنه هنا أشار إلى صلب الموضوع، في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه ومن قضى عنه على أقوال، الأقوال ستأتيك لاحقا. بعد هذه الصورة الثالثة التي أشرنا إليها بعد الاتفاق على كونه مجازان فيما يتلبس به في المستقبل في الاستقبال. هذه الصورة الثانية مجاز في الذي سيتلبس به. الصورة الأولى المتلبس حالا استعمال حقيقي واضح وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور. قلنا مقدمات أحدها يعني مقدمة الأولى وفيها نقاط. النقطة الأولى ما الفرق بين المشتق النحوي والأصولي؟ المراد بالمشتق ها هنا ليس الذي درسته في الألفية ولا في الإجرومية أو قطر الندى بل الصدى. ليس المشتق النحوي ليس مطلق المشتقات النحوية التي تنتزع من الأفعال أو تنتزع من المصادر على الخلاف بين الكوفة والبصرة، بل المقصود بالمشتق الأصولي خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا على عن الذات. سميناه مشتق لأنه منتزع، لكن منتزع عن الذات وليس منتزع من فعل أو من مصدر، بملاحظة اتصافها بالمبدأ الذات التصف على نحو هو هو، واتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول هذا واحد، أو الانتزاع اثنان، أو الصدور ثلاثة، والإيجاد أربعة. ما بين النسبة خوف ما بين النسبة، لكن بدون التزام تفهم النسبة أنها عموم وخصوص من الوجه. الآن انتقل للنقطة الثانية، هل الآن البحث يشمل جميع المشتقات غير المصدر والفعل أو أنه لا؟ يقول رأيان. الرأي الأول كأسماء الفاعلين واحد، والمفعولين والصفات المشبهات صفة المشبهة بالفعل بل وصيغ المبالغة أربعة، وأسماء الأزمنة خمس، وأسماء الأمكنة ست، والآلات مثل مفتاح منشار وهلم جرة سبعة. ويدل على هذا الدليل الأول ظاهر العنوانات، الدليل الثاني صريح بعض المحققين. الآن بدأ يناقش القول الثاني، مناقشة القول الثاني الذي يخصص باسم الفاعل والصفة المشبهة. ناقش الدليل الأول مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به، يعني الذين خصصوا خصصوا بالتمثيل، هذا التمثيل لا يصلح وهو غير صالح كما هو واضح، فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة صاحب الفصول من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها كأسماء النسب مثلا بحراني وإلى آخره وخروج سائر الصفات. الدليل الثاني لعل ننشأ التخصيص توهم الاتفاق، يقول ولعل منشأه توهم كون ما ذكره صاحب الفصول لكل منها من المعنى ما ذكر من معنى اسم المفعول وما ذكر من معنى الصفة المشبهة وكذا مما اتفق عليه الكل، فمتفق على أن اسم المفعول حقيقة في المتلبس ومن انقضى عنه التلبس فلا بحث إذن فيها، وهو كما ترى لأنه لا يوجد اتفاق. النقطة الثالثة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.